بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما الحبل المتين سيد الوسيين وإمام المتقين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. قلنا بالأمس بالحلقة السابقة إن بعض الأعلام مثل سيدنا الأعزام الإمام الخميني صرح في كتاب البيع بأن لما كو ارتباط بين الشرط الزمني يعني المذكور في زمن العقد لا علاقة بينه وبين العقد سوى الزمنية والظرفية، يعني يكون العقد ظرفا لإنشاء هذا الالتزام الشرطي وإلا تعليق وتقييد ماكو. هكذا صرح الإمام رضوان الله. ولكن المستفاد من كلمات الفقهاء أكثرهم بمقدار اللي توفقنا لمراجعة كلماتهم وجدنا أنه غير ذلك، يعني حتما يقولون بنحو ارتباط وربط بين العقد والشرط من حيث المضمون. مثلا شيخنا الأعزم يقول كون العقد إن العقد الواقع إذا وقع مع تواتمه على الشرط كان قيدا معنويا له، بما إذا وقع العقد مبنيا على الشرط من دون ذكره لفظا. يصرح هنا بأن الشرط قيد، لكن يقول إذا لم يذكر لفظا فهو قيد معنوي. وأسرح من ذلك كلمات السيد اليزدي الطباطبائي في حاشيتي على المكاسب، يقول اللازم في التفصيل، في التفصيل بين الشرط الابتدائي تلتفتون والشرط الضمني، حيث إنهم قالوا بأن الشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به. يعني الشرط الابتدائي يعني الذي لم يذكر في ضمن عقد لازم، والشرط الضمني يجب الوفاء به. هسه في مقام توضيح هذا المطلب أن أيم الشرط الابتدائي والشرط الضمني الفرق بينهما، يقول اللازم ذكر الشرط على وجه يرتبط بالعقد، وإلا فلو التزم في العقد بخياطة ثوب المشتري في العقد، يعني بصورة الشرط، يعني بصورة الشرط التزم بخياطة ثوب المشتري في زمن مثلا بعقد البيع، كما مثلا باع داره بمبلغ واشترط خياطة الثوب، يقول لو التزم بذلك مع عدم الارتباط بالبيع على وجه يكون جزءا للمبيع ويكون تخلفه موجبا للخيار لا يكون إلا شرطا بدويا، فالمراد من البدوي ما لم يرتبط بالعقد وإن ذكر في زمنه. يعني ها هنا يصرح السيد اليزدي بأن صرف ذكر الشرط في ضمن العقد لا يكفي، بل هو شرط ابتدائي لا يخرجه عن البدوية، هو يحسب شرط ابتدائي وإن ذكر في ضمن عقد. متى يصير شرطا ضمنيا؟ إذا كان بينه وبين العقد ارتباط، بحيث علق مضمون العقد على مضمونه، من نحو الذي تقدم بيانه، حيث قلنا بأن التعليق في العقود هو مبطل، يعني بنحو من الارتباط والشد والربط بينهما بنحو لا يحصل تعليق العقد على الشرط، وإلا ليش التعليق باطل مبطل يعني بالإجماع. ولكن بينا كيفية الارتباط في الحلقة السابقة بينا، فإذا نكتفي بهذا المقدار. وأما البحث الثاني في ضمن الالتزام، في ضمن التزام من دون أن يكون الأول معلقا على الثاني. لا لا لا، شيخ ما يقول بهذا، التفت بعد أن شاء. لا لا لا، ما يقول شيخ بهذا، وقيد ذكرنا قرأنا عبارة الشيخ فالتفت. بعدين إن شاء الله مرة أخرى أقرأ لكم عبارة الشيخ، بس لا يضيع وقت وقت الدرس. نعم، أعرض خدمتكم. وأما البحث الثاني فهو عبارة عن شروط شرائط الشروط. ليش؟ لأن للشرط هم شروط، إذا افتقد تلك الشروط أو أحد تلك الشروط يبطل الشرط. ذكروا للشرط شروطا كثيرة، بعض أوصلوها إلى 7. الأول قدرة المشروط عليه على الوفاء به، ذكره كثير من الفقهاء مثل الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه، ذكروا من جملة الشروط قدرة المشروط عليه على الوفاء بالشرط، ومثلوا له بجعل الزرع سنبلة. جعل الزرع سنبلة يعني شنو؟ يعني مثلا این شرط بکنه که یه کاری بکن که این زراعت تبدیل بشه به خوشه، خوشه در بیاره. رئیس شیعان بیده خارجون عن قدرته، و جعل البسر تمرا. بسر یعنی چینو بالفارسیه؟ یعنی خارک. تمر یعنی خورما، یعنی همین الان کاری بکن که این خارکا خورما بشه. شنو؟ هل بإمكان الإنسان أن يسير البصرة تمرا؟ خارج عن تحت القدرة. والوجه فيه واضح، وهو عدم إمكان تعلق الالتزام بمعنى عدم تحققه في الإرادة الجدية، لأن الشرط من قبيل الإنشائيات مثل العقود، مثل جميع العقود إنشائيات. الإنشائيات بأجمعها محتاجة إلى شنو؟ محتاجة إلى الإرادة الجدية. هل التفتوا، هل يتحقق الإنشاء بدون الإرادة الجدية؟ يعني الإرادة الصورية، الإرادة الهزلية، هل يكفي؟ ما تكفي، وإنما اللازم في الإنشاء هو الإرادة الجدية. هل الإرادة الجدية تتعلق بأمر غير مقدور؟ ما يتعلق. لا، المقصود هم أن يكون غير مقدور. يعني بشرط غير مقدور، حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني قافلة شتر برانتوية وصراخ سوزان، يعني يسمون التعليق على المحال. وهذا الإرادة الجدية ما يتعلق به، خارج عن محل الكلام، لأن كلامنا في العقود المتعارفة. العقود المتعارفة من سنخ الإنشائيات وهي بحاجة إلى الإرادة الجدية. خارج قال الثاني لمولانا التفت للبحث الثاني مو مهم صار 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 ما صار ما صار الثاني نعم نلتفت الثاني أن يكون الشارد صائغا في نفسه هذا هو المهم يا مولانا التفتوا أن يكون الشارد أمرا صائغا يعني أمرا حلالا مباحا لا محرما كاشتراط جعل العنب خمرا مثلا إذا واحد يقول أنا أبيعك هذا الطن مثلا من العنب وأشترط عليك أن تصنعها خمرا نعوذ بالله هل هذا الشرط صحيح؟ هل يكون نافذا هذا الشرط؟ كلا لماذا؟ لأنه شرط محرم وقد صرح في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم إلا ما أحل حراما أو حرم على الله مل فهذا شيء واضح دلت النصوص الصحيحة على بطلانه الثالث أن يكون فيه لكن بعد الأعلام التفتوا ها هنا ناقشوا بمناقشة وقالوا إن الشرط إذا كان حراما وعدم صحة شرط الحرام هو من جهة أنه ما هو شرط مستقل وإنما هو يندرج في مخالفة الكتاب والسنة بعدا إن شاء الله نقرأ من جملة الشروط شروط الشروط ألا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة فقالوا شرط الحرام هو مخالف للكتاب قال سبحانه وتعالى حرم الخمر وقال إنما الخمر والميسر التفتوا والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا الذي قال سبحانه وتعالى أمر بالاجتناب عنه هذا يقول أشترط عليك أن تصنع خمرا أو تشرب خمرا هل يجوز؟ وهذا مخالف للكتاب فلا يلزم ذكره على حدا يعني لا يكون شرطا مستقلا ليش؟ لأنه يندرج تحت الشرط عدم مخالفة الكتاب والسنة الذي نذكره بعد إن شاء الله فهذا ليس شرطا مستقلا التفتوا هكذا قيل هكذا والقائل ظاهرا هو السيد اليزدي الطباطبائي اليزدي في حاشيتي على المكاسب استشكل بهذا الإشكال يعني أصل المطلب قبول إلا أنه مو شرط مستقل لأنه يندرج تحت مخالفة الكتاب والسنة وقد قلنا بأنه ماكو مانع ماكو مانع قد يجتمع حيثيتان في شيء واحد مو مستحيل اجتماع حيثيتين فلهذا إذا شرط تحليل الحرام شرط الاستفادة من الحرام يكون باطلا من جهتين من جهة أنه تحليل للحرام ومن جهة أنه مخالف للكتاب لأن هناك حيثية حيثية المخالف للكتاب والسنة بإطلاقه وعمومه موجود ولكن نفس تحليل الحرام واستباحة المحرمات يزيد على ذلك من باب اجتماع حيثيتين في مورد واحد ماكو مانع فإذا نقول ببطلان ذلك هم لأجل كوني مخالفا للكتاب والسنة وهم لأجل كوني تحليل الحرام لا حيثيتان بها حيثيتان الثالث الشرط الثالث لا هنا العقل بمعنى العقلاء بمعنى العقلاء من أي باب العقلاء كل شيء يسوون العقلاء نحن الموجودين نحن نراهم هم يشربون الخمر، ايش قد مسيحيون، ايش قد يهود، اليهود عندهم حرام لكن المسيحيين لا، وهكذا بوذائيين اكثر عقلاء العالم اكثر من المسلمين يشربون الخمر ولا يرون فيه، فعقلاء بما هم عقلاء ما يمكن ان يقال، وانما يرجع الى هذا الى شرط شرعي. الثالث ان يكون فيه غرض عقلائي معتد به. أن يكون فيه غرز عقلائي معتد به. نعم، ولعل وجه، وقالوا من جملة شروط صحة الشرط أن يكون فيه غرز عقلائي، مثلا إذا واحد واقف بساحل الشط أو البحر، شاطئ البحر، فيقول بعتك داري بمبلغ كذا بشرط مثلا أن تعطيني مثلا جلاسا كوبا من ماء البحر، وهو واقف على ماء البحر، بل هو يسبح في ماء البحر في حال السباحة في ماء البحر، ها شنو الغرض عقلائي؟ يقول بعتك داري ما علم بما علم بشرط شنو؟ بشرط أن تعطيني مثلا شيئا من ماء البحر، وهو في يسبح في ماء البحر، شنو الغرض العقلائي؟ مثلا. فلذا قالوا من جملة شروط صحة الشرط أن يكون في الشرط غرض عقلائي. قل هذا صحيح. لماذا؟ العلماء والفقهاء حفظهم الله وقعوا في حيس وبيس كيف يستدلون على هذا، وغاية ما يقال أنه الشرط ينشأ منه حق عقلائي، الشروط ابتداء قبل أن يؤيدها الشارع يؤيدها العرف والعقلاء، ويعتبرون في موارد الشرط حقا عقلائيا للشارط على المشروط عليه، يعني الشارط الذي يشترط يثبت له حق على المشروط عليه بالشرط، يثبت له حق بالنسبة إلى ذلك الشيء الذي اشترطاه. فيقولون إذا لم يكن فيه غرض عقلائي العقلاء لا يوافقون على الحق، يعني لا يقرون له بحق مثلا شنو، مثلا أنت أسد أنت في ماء البحر، يقول مثلا أنت أتيني مثلا قطرة من ماء البحر، هو مستغرق في ماء البحر يسبح في ماء، شنو الغرض من هذا؟ فلهذا يقولون لا، العقلاء لا يحكمون ولا يعتبرون حقا للشارط على المشروط عليه في هذه الموارد، بل يرونه من قبيل السخرية والاستهزاء. شلون مثلا في موارد السخرية والاستهزاء مثلا شيء واقعي ما موجود ولو تلفزوا به، لكن في نفس الواقع ماكو شيء، أو نعم هكذا، يعني العقلاء ما يساعدون على إثبات حق للشارط على المشروط عليه. هكذا استدل على ذلك مثل سيدنا الأعظم الإمام الخميني قدس الله نفسه زكيف، في كتاب البيع هكذا يستدل. نعم الاستدلال صحيح، نعم. الرابع من جملة شروط الشراشر، شروط الا يكون مجهولا بل يكون معلوما، كما ذكرنا في العقود، في عقد البيع، عقد الإجارة، عقد المضاربة، المزارعة والمساقات، في جميع هذه الموارد. إلا مورد واحد قالوا لا يضر الجهالة بمعنى من المعاني، وهو باب المصالحة. في عقد المصالحة قالوا مو لازم. ليش؟ لهم يتصالحون على شيء لا يعرفونه، لا يعرفون حيل، مثلا يتصالحون عليه ما يدرون مقدار ايش قد، الف تومان، 2000، 10,000، يتصالحون بشيئين ومو لازم يعرفون المقدار ويكون معلومة. هذا في باب المصالحة. لكن صائر العقود مثلا افرز البيع الإجارة، في جميع هذه الموارد يشترطون ألا يكون العوزان أو أحد العوزين مجهولا. لماذا؟ لاستلزامه الغرر، يعني الجهالة المؤدية إلى الخطر. هكذا فسروا الغرر، نهى النبي عن بيع الغرر كما رواه الصدوق مرسلان وروي بعدة أسانيد كما نقله بعض، لكن كلها ضعاف. على كل حال نهى النبي عن الغرر كما في تذكرة العلامة ظاهر، نهى النبي عن بيع الغرر كما هو مرسل الصدوق. الغرر شنو معناته؟ الجهالة المؤدية إلى الضرر والخطر. تلتفتون؟ نهى النبي عن ذلك. فلهذا استنادا إلى هذه الرواية عمل الأصحاب، يعني الفتوى بهذا أمر صائر صائد جار بين الأعلام أعرض خدمتكم، ولم يخالف فيه أحد من الفقهاء. زين، فإذن باب الشرط هم هكذا قالوا. في الشرط هم يجب أن لا يكون مجهولا. تلتفت عزيزي، في الشرط هم يجب أن لا يكون مجهولا. مثل شنو؟ مثلا أفرز، مثلا يقول له بعتك داري بمبلغ كذا واشترطت عليك أن تعطيني شيئا. تعطيني شيئا يعني شنو؟ يعطيه شنو؟ ما يقول، يقول تعطيني شيئا، ما معلوم ما هو مقصوده. وباشر مثلا يكوز إيده ويقول لا، الشيء اللي أنا قصد أكبر من هذا. مثلا أعطاه كتابا ما يقبل، ما قبل. أعطاه مثلا سجادة ما قبل. فماذا أراد بالشيء ما معلوم. ولهذا قالوا هذا مستلزم للغرار، وقد نهى النبي عن الغرار مطلقا. ثم مذكور في كلام الصدوق نهى النبي عن بيع الغرار، لكن الأعلام يقولون بأن الغرار هو العلة التامة، وفلهذا ما لا فرق بين البيع وغيره من الأمور. الغرار منتف مطلقا. وأما ضعف الرواية من حيث السند فينجبر بعمل الأصحاب، يعني هذا مما لا شك فيه، وأن الأصحاب كلهم عملوا بهذه الرواية. قال الشيخ الأنصاري، صرح شيخنا الأعظم على الله مقامه بأنهم يعني الفقهاء يستندون إليه في أبواب المعاملات حتى الوكالة. يعني شنو؟ يعني ما خصوه بالبيع بل عملوا به في جميع أبواب المعاملات حتى الوكالة. الخامس ألا يكون مستلزما لمحال. هذا شيء عجيب، لأنه إذا استلزمت شيئا محالا فيخرج عن القدرة، كما أن المحال الأمر المحال غير مقدور، لوازم المحال هم غير مقدور، فكل شيء يستلزم المحال هم محال غير مقدور. بل فلهذا هذا يرجع إلى الشرط الأول، وقد ذكرنا في الشرط الأول أن يكون مقدورا، فهذا ليس شرطا جديدا. السادس وهو العمدة ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة. الشرط يجب ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم، وفي رواية أخرى المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله، وفي بعض الروايات مخالف كتاب الله ومخالف سنة رسول الله. على كل حال فهذا شيء مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه، إنما الكلام في أنه قد ورد في بعض الروايات أن الصحيح هو الشرط الموافق للكتاب والسنة. كل ما وافق الكتاب والسنة فهو شرط صحيح، لسان بعض الروايات هكذا يقتضي، ولسان بعض الروايات رد المخالف إلا ما خالف كتاب الله، وبينهما بمن بعيد. إن قلنا بلزوم الموافقة معناه شنو؟ معناه أنه يجب أن يكون هذا الشأن موافقا لآية من آيات القرآن، وإن قلنا بكفاية عدم المخالفة معناته شنو؟ معناته أنه لا مو لازم، إن كان مخالفا لآية من الآيات فهو مخالف ومردود، وأما إن كان القرآن ساكتا ليس فيه آية مرتبط بهذا الموضوع لا نفيا ولا إثباتا فهو صحيح، شرط صحيح لأنه ليس بمخالف للكتاب والسنة. فإذن بحثنا المقبل، بحثنا الآتي إن شاء الله يتعلق بهذا المطلب. طالعوا في الموضوع هذا، خلاصة الكلام أنه هل يكون الشرط موافقة الكتاب والسنة أو يكون الشرط عدم المخالفة؟ نتكلم حوله إن شاء الله بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.